السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على النبي الذي اصطفى على سيام من المجتبى والأمين المصطفى أصحابته الكرام لبيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام، نزلنا مع كتاب الأحكام وبعض المسائل. أولا الحديث، قال حدثنا قال مصنف رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار بندار مزقات الأزبات الشيخ من أصحاب الكتب الستة. نعم. قال حدثنا غندر هو محمد بن جعفر وهو أثبت الناس كتابا في شعبة. قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه من السبع المكثرين عن الأمين، وقتادة من نوادي الحفاظ كما قلنا قبل ذلك. قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قالوا إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة كأني أنظر إلى رضيصه ونقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله، الله فوق محمد يبدأ به ثم يثني برسول ثم الثالث فوق الله. واختلف العلماء إذا أشهد القاضي شهدين على كتابه ولم يقرأه عليهما ولا عرفهما فبما فيه، فقال مالك يجوز ذلك ويلزم القاضي المكتوب إليه قبوله بقبول الشهدين، هذا كتابه دفعه إلينا مختوما. وقال أبو حنيفة والشافعي وسو إذا لم يقرأه عليهما القاضي لم يجز ولم يعلم القاضي المكتوب إليه بما فيه. وروى مالك مثلهم، حجتهم أنه لا يجوز أن يشهد الشاهد إلا بما يعلم لقوله تعالى وما شهدنا إلا بما علمنا. وحجة المجيد أن الحاكم إذا أقرأه كتابه فقد أقر بما فيه، وليس للشاهدين أن يشهد على ما ثبت عند الحاكم فيه، وإنما الغرض منهما أن يعلم المكتوب إليه أن هذا كتاب القاضي إليه، وقد ثبت عند القاضي من أمر الناس ما لا يحبون أن يعلمه. وقال كل واحد مثل الوصية التي يتخاف الناس فيها ويذكرون ما فرطوا فيه، ولهذا يجوز عند مالك أن يشهدوا على الوصية المختومة على الكتاب المدرج ويقولوا للحاكم نشهد على إقراره بما فيه هذا الكتاب. وقد كان السلام، وقد كان عمر بن الخطاب، وقد كان أيضا علي يكتب الأعمال ويقرأها على رسله وفيها الأحكام والسنن، وقيل قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. واختلفوا إذا انكسر ختم الكتاب، فقال أبو حنيفة وزفر لا يقبله الحاكم، وقال أبو يوسف يقبله ويحكم به إذا شهدت به البينة، يعني إذا شهد البينة أنه كتابه يحكم به ويعمل به. احتجت حويل أبو يوسف فقال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم للروم كتابا وأراد أن يبعثه غير مختوم، حتى قيل إنهم لا يقرؤونه إلا مختوما فاتخذ الخاتم من أجل ذلك، فدل أن كتاب القاضي حجة وإن لم يكن مختوما، وخاتمه أيضا حجة. أصل ينعطف على ما مضى. قال الداودي كان الناس على ما ذكره البخاري يقبلون الخط والكتاب المختوم حتى أحدث الناس ما أحدثوا فطلبوا البينة على الكتاب، فإن شهدت البينة على الكتاب يكون بأيديهم ولم يعلموا ما فيه إلا أنهم شهدوا عليه وهو مختوم فكان بأيديهم جازت الشهادة، وإن شهدوا على ما فيه كان أحوط. قال بعض أصحابنا يقبل القاضي كتاب أمينه إذا عرف خطه، ويجوز كتاب القضاء في الحقوق والحدود والقتل وكل ما ينظر فيه القضاء. قال ابن القاسم وغيره ويعمل على كتاب القاضي في الزنا رجلان، ويعمل على كتاب القاضي في الزنا رجلان. وقال سحنون لا يقبل فيه إلا أربعة، لأن هذا أصل الشهود في الزنا أن يكون أربعة ولا يثبت إلا بهذا العدد بالأربعة يعني. وفي قول البخاري وكان الحسن قال داودي هذا الصواب الذي لا شك فيه أنه لا يشهد على وصية حتى يعرف ما فيها، وتعقب من التين فقال لا أدري لما صوبه، وهو إن كان فيه جور يوجب الحكم إلا بمضي لم يمضي، وإن كان يوجب الحكم أمضى. ومذهب مالك جواز الشهادة على الوصية وإن لم يعلم الشاهد ما فيها إذا لم يشهد الشاهد، ووجه ذلك أن الناس يزعمون في إخفاء أمورهم إن لم يكن موت، وكثيرا ما يكرهون الاطلاع عليه إلا بعد الموت، فلهم في ذلك غرض. ثم حكى أنه اختلف قول مالك فيما إذا دفع إلى شهود كتابا وقال اشهدوا علي بما فيه، هل يصح تحمله بالشهادة؟ قال وكذلك الحكم إذا كتب إلى الحاكم وختمه وأشهد الشهود أنه كتابه ولم يقرأه. استدل القاضي إسماعيل على إجازة ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم دفع كتابا إلى عبد الله بن جحش وأمره أن يسير ليلتين ثم أقرأ الكتاب ويتبع ما فيه، ووجه المنع قوله تعالى وما شهدنا إلا بما علمنا، وهذا أصح. وهذه المسألة مسألة الاحتمالات تعتريها والجهالات فوقها، فحقيقة الأمر الشهادة في هذا الباب لا تكون إلا عن علم. ولما سئل الزهري عن شهادة على المرأة من وراء الستر قال إن عرفتها فاشهد. صحيح مذهب مالك جواز شهادة الأعمى في الإقرار وفي كل ما طريقه الصوت سواء عنده تحملها أم أعمى أو بصيرا. طبعا هذا خلاف جماهير أهل العلم، أبو حنيفة والشافعي قالوا لا تقبل إذا تحملها أعمى، ودليل قول مالك أن الصحابة والتابعين رووا عن أمهات المؤمنين من وراء حجاب وميزوا أشخاصهم بالصوت، وكذا كان ابن أم مكتوم ولم يفرقوا بين ندائي ونداء بلال إلا بالصوت، ولأن الإقدام على الفروج أعلى من الشهادة بالحقوق، والأعمى له وطئ زوجته وهو لا يعرفه إلا بالصوت، وهذا لم يمنع منه أحد. وصحيح قول الجمهور في هذا الباب لأن الشهادة لابد لها من الحيطة ولابد لها من أن يعني العلم، والصوت ليس علما تاما، لأنه تقليد الأصوات الآن طبعا بالذات في زماننا تقليد الأصوات صار إتقانا، يعني صار عملا، يعني تقليد الأصوات صار عملا في زماننا. فحقيقة الأمر لا يصح شهادة الأعمى كما قال أبو حنيفة قال الإمام الشافعي. الوبيص في حديث أنس البريق واللمعان وكذا الوميض والبصيص، وفي جوازنا يعني الحديث هنا نقش النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، في جواز نقش الخاتم ونقش محمد رسول الله، وروي لا إله إلا الله محمد رسول الله. وحقيقة الأمر الخاتم كان كما قلت مرتب محمد رسول الله، وكان الخاتم بفص ثم بخاتم فضة حبشي، كان نقش خاتم مالك كان مكتوب عليه حسبي الله ونعم الوكيل. وكما قلنا الخاتم هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم استخدمه من أجل أنهم قالوا أنهم لا يقبلون الكلام إلا بخاتم، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم من الذهب، فاتخذوا خواتيم ذهب تأسيا برسول الله، ثم ألقى النبي صلى الله عليه وسلم الذهب، ثم بعد ذلك لبس الفضة، فلبسوا أيضا خواتيم الفضة. وقد قال لهم على بيان التأصيل العام في الفضة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أما الفضة فلعبوا بها. هل الفوائد المستنبطة؟ الشهادة لا تكون إلا عن علم، الشهادة على الصوت ضعيفة للإدخال على الأصوات. ختم النبي صلى الله عليه وسلم كان أو فص ختم النبي صلى الله عليه وسلم كان محمد رسول الله. طبعا هو عامة بعض العلماء يرى أن لبس الخاتم ليس سنة، لكن من لبسه جاز له أن يلبسه. فالمسألة هنا على الجواز وليست الأمر على السنية، ليس لا يقال أن هذه سنة، لا يقال بأن هذه سنة.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى.
وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم. وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم. وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم. وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.